نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس بالإناء. عن أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. الحديث قلت مسائل أو مباحث. المبحث الأول وهو المبحث الحديثي، وتحته ثلاثة مطالب: المطلب الأول في ترجمة أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، في ترجمة أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، هذا هو المطلب الأول. قلت: أبو قتادة الأنصاري هو فارس النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، المجاهد البطل والراوية الورع. أما اسمه الحارث ابن ربعي على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد اختلفوا في اسمه على ثلاثة أقوال، فأشهره الحارث ابن ربعي، وقيل النعمان، وقيل عمرو. يبقى له ثلاثة أسماء: الحارث، وقيل النعمان، وقيل عمرو. قلت تعليق، قلت: ولا يضر هذا الاختلاف على اسمه. لماذا لا يضر هذا الاختلاف على اسمه؟ أولا، لأن الخلاف انتهى إلى قول راجح صحيح وهو ماذا؟ الحارث ابن ربعي. الحارث ابن ربعي. وبالمناسبة الحارث هذا اسم من اسماء الاسد، اسم من اسماء الاسد، وفي الحديث اصدق الاسماء الحارث وهمام. حارث وهمام، حارث بالتاء وليس بالسين، انتبه. فانتهى الخلاف الى قول راجح، وهو ان اسمه الحارث ابن ربعي الانصاري. قلت ثانيا، انما عرف واشتهر واشتهر بكنيته فلا تضره جهالة اسمه. وفي الحديث، وفي الحديث الذي اخرجه غير امام، خير فرساننا ابو قتادة، خير فرساننا ابو قتادة. فاشتهر وعرف باسم بكنيته ما لم يعرف بماذا؟ باسمه. فلا تضره جهالته، جهالة اسمه. ثالثا، كما يمكن ان يجاب عن هذا الخلاف بان له اكثر من اسم. واضح؟ يمكن ان يندفع الخلاف بان الحارث له اكثر من ايه؟ اكثر من اسم. فاسمه الذي يعني اسماه به ابوه هو الحارث، ولعله عرف في قبيلته وفي قومه بعمر، وعرف بالنعمان، فلا يمتنع ان يحمل الانسان اكثر من اسم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام له 5 اسماء او 6 اسماء كما في بعض الروايات، منها محمد واحمد وكذا الحاشر العاقب الماحي، فلا يمتنع. فيمكن ان ينتهي هذا الخلاف الى جمع. ما هو الجمع؟ ان الحارث له اكثر من ايه؟ اكثر من اسم. رابعا، جهالة اسم الصحابي لا تضر، لان الصحابة جميعا عدول. قلت خامسا، عمرو خرجوا. خامسا، انه قد عرف بفارس النبي صلى الله عليه وسلم، فما اسمه يومئذ؟ فقد حمل لقبا يغنيه عن كل اسم، وهو فارس النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ هذه 5 اجوبة. قلت وقد اتفقوا على شهوده احدا والحديبية. هذا محل اتفاق بين اهل العلم، لكن اختلفوا في شهوده بدرا، اختلفوا في مسألة وهي شهوده بدرا. قلت قال الشعبي رضي رحمه الله كان بدريا. قلت وهذا راجح، انه شهد بدرا، وان لم يذكره الائمة في من شهد بدرا. طيب، كيف علمنا انه شهد بدرا وجزمنا بذلك جزما، او رجحنا ذلك ترجيحا، مع ان الائمة لم يذكروه في من شهد بدرا؟ قلت ذاك ان ابا قتادة مات في خلافة علي رضي الله عنه، وكان من اخلص خلصائه، فاخرج ابن ابي شيبة في المصنف أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر سبعا، أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر سبعا. قلت كذا رواه البيهقي في السنن الكبرى، في السنن الكبرى بإسناد قال عنه رجاله ثقات، أن عليا صلى على أبي قتادة وكبر سبعا. التعليق، قلت وهذا يعد دليلا على شهوده بدرا. كيف يعد دليلا على شهوده بدرا؟ أخرج ابن المنذر فيما ذكر الحافظ في الفتح ساكتا عليه، والحافظ إذا سكت عما ذكر في الفتح فاعلم أنه ماذا؟ صحيح عنده. أخرج ابن المنذر فيما ذكر الحافظ في الفتح ساكتا عليه أن عليا كان يكبر على أهل بدر ستة، أن عليا كان يكبر على أهل بدر يعني تكبيرات الجنازة يكبر ستة، وعلى الصحابة خمسا وعلى سائر الناس أربعا. يبقى إذن هذا دليل على شهود بدر من أن علي رضي الله عنه عده بدريا بما صلى عليه وكبر ستا أو سبعا كما في الرواية، واضح؟ طيب، يبقى هذا دليل عندنا على شهود أبي قتادة بدرا كما قال بذلك بعض أهل العلم وأشهرهم الشعبي. قلت في التعليق ثانيا، وعليه يكون موته قبل سنة 40 أو سنة 40، خلافا لمن قال من أهل العلم أن أبا قتادة عمر إلى سنة 54، فهناك خلاف في سنة موته. فقال بعض أهل العلم ومنهم الواقدي أنه عمر إلى سنة 54، وهذا رد. لماذا رد؟ لأن عليا صلى عليه فلا يكون قد عمر إلى سنة 54، لأن عليا تعلمون أنه مات سنة كم؟ ها؟ سنة 40. والحسن ولي الخلافة بعد في سنة 41 من الهجرة، وهي السنة المعروفة بماذا؟ بعام الإيش؟ عام الجماعة. فلا يكون قد عاش إلى سنة 54 لأنه جزما قد صلى عليه ماذا؟ علي. وعلي مات سنة ماذا؟ 40 من الهجرة، فلا يكون أبدا قد عمر إلى سنة 54. قلت ثالثا في التعليق، وهذه فائدة، قلت سنة عزيزة مهجورة ضائعة، يمكن أن نقول عليها ألبانية، لأنه حقا إن الذي أعادها إلى الوجود وإلى العمل هذا الزمان هو الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. ما هذه السنة؟ وهي مشروعية الزيادة على 4 تكبيرات في صلاة الجنازة في حق من؟ في حق أهل الفضل والشرف، كما لو مات رجل من أهل القرآن والتجويد والقراءات، كما لو مات رجل من أهل النفقة والفضل ممن عرف فضله في النفقة على من؟ على المسلمين، كما لو مات رجل من هؤلاء، فتشرع الزيادة على 4 تكبيرات في حق أهل الفضل. ولعلكم تسألون وما نفعل بعد التكبيرة الثالثة؟ كله دعاء. وما بعد التكبيرة الثالثة فدعاء. تمام. الآن أفدتم سنة عزيزة يا طلبة العلم. قلت وهو فارس النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال فيه فيما أخرج غير إمام: خير فرساننا أبو قتادة. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له غير مرة، فقال صلى الله عليه وسلم له: أفلح وجهك، أفلح وجهك. ولذا قيل مات وسنه تناهز السبعين، وكأن وجهه لخمسة عشر عاما أو لخمس عشر سنة، يعني كأن وجهه ابن خمس عشر سنة، مع أنه قد بلغ ماذا؟ السبعين، ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له، إذ قال: أفلح وجهه. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حفظك الله ما حفظت نبيه. وذلك لما قام ليلة يدعم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحرسه ويكلأه. قلت: وفي ذلك فائدة أو تعليق. الأول: بركة دعاء الصالحين. والله ما زلنا نعيش بهذه الدعوات، وهي التي أقول هذه الدعوات هي زادنا في هذه الحياة ووقودنا فيما نحن فيه. ولولا هذه الدعوات المباركة من الأبوين أو من أهل الفضل والصلاح لحرمنا خيرا كثيرا. فلا حرمكم الله تعالى أبدا دعوة رجل صالح لكم بالخير والفضل. ولذا كان بعض السلف يوصي بعضا بالدعاء. أقول ثانيا: مشروعية حراسة الشخصيات العامة. وأنتم تعلمون قصة من يا طالبة العلم؟ قصة سعد. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام المدينة فقلق سعد عليه، فذهب إلى بيته وقام يحرسه بالليل، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام صوتا، وهذا يدل على أنه يشرع في الحراسة رفع الصوت لدفع النوم والنعاس، ما يعرف في الجيش بماذا؟ ما دخلتم الجيش أنتم؟ التتميم. تمام. ولذا ترى ضباط الجيش يعني يحرصون على هذا التتميم. ليه؟ لأن التتميم أولا في نوع من أنواع إشعار القادم بأن هناك حراسة قوية، فإيه؟ فينصرف، فتكفى شره، صحيح؟ وثانيا لأن التتميم يعني فيه دفع للنوم والنعاس، فعلا لما يقوم الجنود بعملية التتميم فإن بعضهم يوقظ بعضا. فسمع هذا الصوت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: من؟ قال: سعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا له بخير ونام. وفي الرواية قال: أي رجل صالح يكلأنا هذه الليل. فلما نزلت الآية والله يعصمك من الناس، أمر سعدا بأن ينصرف. ولتعلموا بأن أهل الصفة لم يكونوا أهل جوع بقدر ما كانوا أهل ماذا؟ حراسة للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتناوبون على حراسته، فكانوا طلبة علم وكانوا أهل حراسة، لأن الناس يذكرون أهل الصفة على أنهم أهل إيه؟ أهل جوع وفاقة وفقر. لا، ما كان أهل الصفة أهل جوع وفاقة وفقر بقدر ما كانوا أهل علم، جلسوا في المسجد للعلم، وجلسوا في المسجد لحراسة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه السنة صلت جارية في الأمة ما يعرف بسنة المجاورة. يقول لك فلان هذا ذهب إلى العمرة وجاور. جاور يعني جلس في المسجد الحرام أو المسجد النبوي ليتلقى العلم. والبخاري كتب التاريخ الكبير عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لا أدري التاريخ الكبير أم الأدب المفرد. كتب أحد هذين الكتابين عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو مجاور. فانتبه يا طالب العلم، يا طالب العلم. فنقول فحراسة الشخصيات العامة له أصل في السنة. ولذا لا ينزعج بعضكم لما يرى من حراسة الشخصيات العامة أو لما يرى من ما يسمى اليوم عرفا بالتشريفات أو نحو ذلك. يعني هذا ما لا بد منه، هذا ما لا بد منه، يعني من حراسة الشخصيات العامة. وبعض الناس يأتي بقصة عمر، يقول عمر نام إلى جذع شجرة بغير حراسة. طب النبي حرس، فإن تقول عمر فأنا أقول لك نبي الله، فما يبقى هناك معنى ليه لأثر عمر مع ماذا؟ مع الحديث السابق الصحيح. وثانيا لأن عمر كانت له شخصية خاصة، ومن كعمر في التاريخ؟ من كعمر؟ كانت الدنيا تهابه وتخافه، فمن هذا الذي يجرؤ أن يقترب ممن؟ من عمر. والروايات قد جرت بهيبة عمر وبخافة الناس منه وبهيبة الناس له شديدا. يبقى هذه مسألة خاصة، لأن بعض الناس ينكر على الشخصيات العامة مسألة الحراسة ونحو ذلك. يقول هذا عمر نام في جذع شجرة وكذا. طب هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحرس بالليل، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو ماذا؟ هو خير الهدي، هو خير الهدي. واضح؟ طيب قلت استعمله عمر في بعض الغزوات فقتل ملك فارس بيده، وهذا شرف أبي قتادة المجاهد، قتله ملك فارس بيده. ثم قضى عمر له بسلبه، ويقال بسلبه. وما السلب؟ ما كان يحمله ملك فارس من الأموال، فأخذ منطقا ثمنه 15,000 دينارا. كان الرجل ملك فارس يعلق في وسطه يعني حزاما، ولعله كان ذهبيا أو يجعل فيه من الذهب. فقضى عمر بهذا المنطق لمن؟ لأبي قتادة، فربح منه 15,000 دينارا. سبحان الله، رأيتم إلى شرف الجهاد وفضله. عسى الله أن ينفلكم أموال اليهود وهي كثيرة كثيرة كثيرة. صحيح. طيب نقول استعمله علي على مكة يعني أميرا، ثم عزله وعين مكانه القسم ابن العباس، قسم ابن العباس بالثاء لا بالسين. أقول بالثاء لا بالسين، وهذا لساني قد خرج يكاد يبلغ آخر المد. طيب نقول تعليق، ولم يعزله علي أنه لا يصلح حتى لا يقال لما عزله علي. لم يعزله علي أنه لا يصلح، ولكن تعيين الولاة مسألة ماذا؟ اجتهاد وإيه؟ ورأي ونظر. مسألة اجتهاد ورأي ونظر. والنبي عليه الصلاة والسلام قد عين ولاة ثم ماذا؟ ثم عزله. فهذا لا يقدح في المعزول ولا يعطي شرفا للمتولي على المعزول. ثانيا قد يرجع عزل علي له الى احتياج علي له في امر الجهاد. يبقى علي عزله لانه احتاجه في مكان ايه؟ في مكان اخر. وابو قتادة هو المجاهد قبل ماذا؟ قبل الامير، صحيح؟ فانما عرف مجاهدا اكثر مما عرف اميرا، فيكون عز علي له انه احتاجه معه هناك في الكوفة في بعض الغزوات او في بعض المعارك، خاصة ان الخوارج كانوا قد خرجوا زمن علي وقد انتفخوا وقويت شوكتهم، فاحتاج علي الى مثل من؟ الى مثل ابي قتاد. قلت ثالثا، ولا يعزله علي انه لا يصلح، كيف وقد كان خاصة علي؟ يعني ابو قتادة كان من خاصة من؟ علي، فلا يكون عزله انه لم يصلح. رابعا، وقد يكون عزله لسبب خارج عنه، وهو تولية علي اهل عصبة ودين، ولذا ولى قريبا له القاسم بن عباس، هذا ابن عم علي، فلعل عليا ولى قراباته كالقاسم لانه صار يحتاج الى ولاة عصبة ودين من جهة، فيكون ذلك اوثق لماذا؟ للولاية، كما فعل عثمان. لماذا ولى عثمان قراباته؟ لان البلاد كانت زمن عثمان تموج بفتن، وكانت النعرة العصبية بدأت تظهر في الناس مرة اخرى، فاحتاج عثمان الى ان يولي من؟ قراباته، فيدينون له مرتين الى مرة، ديانة الدين، صحيح، ولاء الدين وولاء الدم، فيكون ذلك اوثق لرباط الولاية والخلافة. ومن هنا لا ينكر على الرجل انه يولي قراباته حينا لاسباب تتعلق بامر هذه الولاية، كما ترك النبي عليه الصلاة والسلام عليا وقال تخلفني في الصبيان والنساء يا رسول الله، لانه احتاج رجلا من عصبته ليقوم على شرفه وليقوم على نسائه، فلذا اختار عليا خاص. قلت خامسا، ولا يضره انه عزل من الامارة، فليس يضر المجاهد البطل شيء، فانه قد حاز شرف الجهاد، وهذا الشرف فوق كل ايه؟ فوق كل شرف. قلت والولاية غرامة وندامة، فلولي احدكم امر احد ابدا، الا طبعا من امرأته، فلولي احدكم امر احد ابدا، فانه والله للسلامة للمرء الا يلي امر ايه؟ امر احد، فان الولاية غرامة وندامة. نعم، ولذا انكر او نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن طلبها، وسنة السلف في ذلك الفرار منها فرارا. طيب، ناتي الى اخر مسألة معنا في الترجمة، فنقول قاصمة وبعدها عاصمة. اخرج الدارقطني او اسند الذهبي الى الدارقطني ان اسيد بن ابي اسيد يروي عن ابي ابو اسيد يقول قلت لابي قتادة ما لك لا تحدث الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يحدث الناس. فقال، يعني ابو قتادة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي من كذب علي فليشهد لجنبه مضجعا من النار فليشهد لجنبه مضجعا من النار. قلت الأثر والعاصمة وهي في كتم أبي قتادة الرواية أو الحديث. وامتناعه التحديث فهل هذا يعد قادحا فيه؟ نحن الآن تناولنا كم مسألة في أبي قتادة؟ جهالة اسمه صحيح؟ شهوده بدرا، عزل علي ماذا له؟ هذه ثلاث مسائل. أما الرابعة فامتناعه عن التحديث هل هذا يقدح فيه؟ وإليك الجواب أو العاصمة من 20 وجها قد تقل وقد تزيد. الأولى وإنما امتناعه ورعا، وخير دينكم الورع، ثانيا إنما امتناعه عن كثرة الرواية، وكثرة الرواية هجر وباب مذلة وخطأ. تذكرون أثر من؟ أثر أنس لما قيل له ما لك يا أبي لا تحدث الناس كثيرا، قال يا بني من يكسر يهجر، من يكسر يهجر. قلت ثالثا وإنما امتناعه أن غيره كفاه المؤنة، فسلم وغنم، إي والله لو وجدنا من يكفينا المؤنة ومن يكفينا هذا المجلس لكان هذا أفضل لنا سلامة على الأقل وغنيمة، فإن المجلس وإن كان مجلس غنم فإنه مجلس غرب. جزاك الله خير يا أبا الخير، خذ يا أبا مالك هذا خيركم قد حضر. أنا أجبت الآن بكم جواب؟ طيب يلا، وقد جاءت الجائزة فيحسن أن تتكلموا ولي أكثر من نصف ساعة أتكلم. ماذا تقول؟ معك كم من الجواب؟ نتفق الأول أقل ما يكون من الجواب هي 3 أجوبة. يلا صحيح أنه اشتغل بما هو أفضل عما هو مفضول، وهنا السؤال هل العلم أفضل أم الجهاد؟ أحسنت الجواب. دعنا من هذه المفاضلة، الأمر يعتبر باعتبار ماذا؟ الزمان. فإذا كنا في زمن غلب فيه الجدال الفكري والانحراف العقدي ونحو ذلك يكون انشغال بالعلم أفضل، وإذا كنا في زمن فيه جهاد وقتال كان الانشغال بالجهاد أفضل، وهو ما يسمى بالعبادة الفضلى كما قال الإمام ابن القيم. فزمنه كان زمن جهاد فانشغل أبو قتادة بما هو أفضل في زمانه من جهاد الخوارج ومن قتال المارقين والمنافقين ونحو ذلك، فلم يكسر الرواية لهذا السبب. نعم يعني هو لم يمتنع عن التحديث مطلقا، إنما امتنع عنه امتناعا مقيدا، ولأنه قيل كما يحدث، قيل ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه الناس، يبقى إذن هو امتنع في بعض الزمان وبعض المكان، هذا جاي يعني هذه لا يزم بها لأنها تغفر له في جانب فضله. أحسنت. وهذا جواب من عند النساء اشتغل بالجهاد اشتغل حينا بالولاية ونحو ذلك هذا يغفر في جنب فضله فهو مجاهد فارس لعله خاف الزلل والخطأ. ويجوز للإنسان أن يمتنع عن التحديث مخافة الوقوع في الخطأ والزلل. طيب ما اسمك يا طيب؟ ها محمد ماذا؟ محمد جمال. كم اليوم؟ كم؟ 16 من شعبان؟ لا 17. محمد جمال وامرأتان. ها فأين المساواة؟ من عنده جواب آخر؟ لا أحد؟ قول جواب واحد. قول احسن. إنه لا يزم على التحديث ابتداء وإنما يزم إذا سئل فكتم، لأن الحديث قال من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من إيه؟ من نار. صحيح. أحسنت. هو فرض على الكفاية. هات الثالث يلا. أبو قتادة حدث أصلا كما سيأتي ذلك لو تنبأتم في أول الترجمة قلت هو من؟ فارس رسول الله المجاهد البطل الراوية الورع. هذا كلام ما قلته هكذا إنما قلته أرمي لما بعد. ودائما ما أقول لكم يا طلبة العلم انتبهوا لهذه المسألة. قد تسمع كلمة من الشيخ وأحيانا الشيخ يلهم واضح فهو يتكلمها هذه الكلمة وما يتكلمها لمجرد أن يتكلم واضح إنما يتكلمها يرمي لما يرمي بعد. سأذكر لكم موقفا. هذا أحد الدكاترة وهو الدكتور المصلح تحديدا كان يحاضرنا محاضرة في الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة وهو عميد كلية الشريعة بالقصيم وبالمناسبة بينه وبين الشيخ ابن عثيمين صلة نسب مصاهرة فولده خالد دكتور خالد بن عبد الله المصلح هو زوج لإيه؟ لآخر بنات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فالرجل إذن هو من كل شرف، شرف العلمي من شرف المنصب ومن شرف النسب والمصاهرة. المهم كان يقرأ الآية إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له أخذ يكرر قوله تعالى ولو اجتمعوا له أكثر من مرة. فأنا سألت نفسي هو يكرر هذا لماذا ولو اجتمعوا له ثم ذكر بعد ذلك في أضعاف المحاضرة أن ألمانيا نظمت مؤتمرا علميا هذا المؤتمر كان ينتظم في العام أكثر من مرة يعني يجتمع فيه ما يقارب 120 عالما من بقاع الأرض وظل المؤتمر منعقدا 20 سنة إذا مات عالم استخلف بماذا؟ بآخر. وجاءوا بالعلماء من كل جنبات الأرض أمريكان وألمان وإنجليز وبريطاني لآخره. ثم خرج رئيس المؤتمر بعد 20 سنة يقول فشلنا في خلق ذبابة. ذلك رب العالمين قال إيه؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو إيه؟ ولو اجتمعوا له. ما ها هم اجتمعوا له 20 سنة كاملة أكثر من 100 عالم. ثم خرجوا قالوا لا نستطيع. ولما تحداهم بالذباب خاصة؟ لأن الذباب كما يقال في العلم إن أسهل شفرة وراثية هي الشفرة الوراثية للذباب، وأعقد شفرة وراثية هي شفرة وراثية لمن؟ للإنسان. تقريبا الإنسان 46 كروموزوم كده، أعتقد أن الذباب أقل من ذلك بكثير. والكروموزوم اللي هي حلقة الشفرة الوراثية. المهم يعني بعيدا عن هذا النقاش العلمي، ان الشيخ الدكتور لما قال ولو اجتمعوا له، ولو اجتمعوا له، هذه رمى بها وهو يريد بعد ان يهدف من ورائها الى شيء. فلذلك انتبه، فان اللفظة في طلب العلم محسوبة، والكلمة في طلب العلم لها ايه؟ لها معنى. واضح؟ طيب، هذه ورقة ثالثة من عند النساء، وتأبى النساء إلا أن تتقدم على الرجال. إنه وجد من يكفي الكلام فسكت. قد يكون هذا لو روى كما قال أبو هريرة فلم يكن امتناعا مطلقا، يغفر هذا في جنب فضله. طيب، ما اسمك أنت؟ محمد بن حسن. طيب ماشي. طيب اكملوا معي الجواب. محمد حسن وأمة الله. طيب، نقول هذا الجواب الرابع مش كده؟ قلت وإن من شغل بما هو أفضل في زمنه وأولى من الجهاد والحرب، وكل ميسر لما خلق له، خامسا قد يكون امتناعه لما كبر فامتنع مخافة أن يقع في الكذب، وعلى فكرة هذه المسألة مهمة جدا، يعني في بعض الشيوخ إذا دخل في سن معين يمتنع عن التحديث. قد حدثني الشيخ سيد هارون بأحد أكابر رجالات التجويد في مصر والقراءات والإقراء، شيخ السمنودي، وشيخ السمنودي يمتنع الآن عن الإيه؟ عن الإقراء تماما، لأن سنه كان كبرت، فما أصبح يستطيع أن هو إيه؟ يعني يستطيع الصبر على جهد وبلاء الإقراء، لأنه لو أقرأ في هذه السن فقد يعني يقرأ بعض الطلبة عنده على غير الوجه، أو يقرأ خطأ فيذهب بهذا الخطأ ينقله عنه، ولذا هو يمتنع تماما عن الإقراء في هذه السن. وهذه مسألة مهمة جدا. وقد حدثني بعض طلبة العلم عن بعض الشيوخ الأجلاء يقرأ عليهم، وقال وهو يعني من الجهد ومن التعب ومن السن ينام، فحذرته أن يقرأ عليه، إلا أن يقرأ على غيره من باب الإيه؟ الإتقان، ومن باب تجنب الخطأ، لأن الشيخ في هذه اللحظة، لحظة الغفلة، قد لا يتنبأ إلى ماذا؟ إلى خطأه، فيحمل عنه خطأ فينسب إلى من؟ فينسب إلى الشيخ. هذه مسألة مهمة جدا، ولذا امتنع بعض أهل العلم عن التحديث لما كبر، بل ومنهم من منعه أولاده وبنوه، ومن أشهرهم قرة ابن حبيب، من أجل ماذا؟ أنه دخل في سن عظيمة، فيمكن أن يكون امتناعه أنه دخل في سن عظيمة يخشى ماذا؟ يخشى الخطأ. قلت سابعا، قلت وإنما امتناعه أن يحدث بواسطة، لقوله كما يحدث الناس، مخافة أن يدخل الخطأ في حديثه، لأن فعلا من الصحابة من سمع أحاديث بواسطة، فهو لعله امتنع عن التحديث بواسطة. يعني مثلا عندك أحاديث عبد الله بن عباس أكثرها ماذا؟ أكثرها بواسطة، لأن ابن عباس كان صغيرا، وأنس من أحاديث أنس ما هي بواسطة، لأن أنس من سمع من أبي قتادة، فيبقى امتناعه أن يحدث بماذا؟ بواسطة مخافة الوقوع في الخطأ وعدم اطمئنانه إلى الواسط. طيب نقول سابعا إنما خشي التحديث لقلة صحبته أو لقصر صحبته فخاف ألا يقف على الناسخ فيحدث بالمنسوخ. هذه مسألة مهمة لأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل المدينة ثم بعد ذلك انشغل بالإيه؟ بالجهاد، فهذا يمنعه أن يطلع على ماذا؟ على الناسخ، فخاف أن يحدث بما عنده فيكون منسوخا، ولا يجوز التحديث بالمنسوخ بعد ماذا؟ بعد الناسخ. عاشرا قلت وإنما هو روى كما أخبر الذهبي عدة أحاديث وله أحاديث مشهورة، من أحاديث عمار تقتلك الفئة الباغية يا عمار، وهنا الشيء بالشيء يذكر، ليس المقصود بالفئة الباغية معاوية ومن معه، إنما المقصود بالفئة الباغية هنا هم الخوارج والسبائية، لأنهم اندسوا بين ماذا؟ بين الصفوف وقتلوا من الصحابة من قتل، والقول بأن مروان هو الذي قتل الزبير أو قتل طلحة فهذا أيضا فيه نظر، لأن قلت بأن هذه المعركة صنعها الخوارج وهم وقودها وهم الذين أشعلوها فتنة بدخولهم بين الصفوف وهم الذين قتلوا من قتل، فانتبه، لأن الظن بالصحابة أنهم يتورعون عن دماء بعضهم البعض، والظن بالخوارج أنهم لا يتورعون عن دماء المسلمين كما قال في الحديث يقتلون أهل الإيه؟ أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وإذا ذكر الخوارج فظن شرا ولا تسأل عن الخبر، فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. الجواب رقم كم؟ تاسع، لازلنا مع التاسع. أنت رجل، الجواب التاسع قد يرجع هذا إلى امتناعه عن التحديث لبعض الزمان والمكان لما كثرت الرواية والكذب، خاصة زمن الخوارج وهم القائلون خوارج، كنا إذا هوينا شيئا صيرناه حديثا. خوارج يقولون كنا إذا هوينا شيئا صيرناه حديثا، فيكون امتناعه في بعض الزمان وبعض الايه المكان بكثرة الرواية والكذب، فأمسك عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يدخل فين في هذا. واضح؟ الجواب الحادي عشر قلت وتبليغ العلم ليس فرضا على الأعيان إنما هو على الكفاية، وقد كفاه غيره أو كفى هو نفسه بما حدثه قبل. قلت الجواب الثاني عشر قد يكون هذا رأيا رجع عنه، رأيا رآه ثم رجع عنه بدليل أنه حدث، وممن سمع عنه من سمع منه ولده، وراوي حديث الباب الذي معنا هو من؟ هو ولده. الجواب الثالث عشر وقد روى عنه حفاظ أثبات من أمثال أنس، فيكون بهذا قد بلغ ما يبرئ ذمته عند الله عز وجل. الجواب الرابع عشر: قد يحمل هذا على أن أبا قتادة له مذهب شديد في الرواية، فليس يحدث إلا بما يشاركه غيره السماع. هذا كان مذهبا لبعض الصحابة من أشهرهم عمر، كان عمر لا يقبل رواية الفرض، خاصة إذا كان هذا الفرض منشغلا بالجهاد متأخر الإسلام كذا كذا، فكان يطلب معه ماذا؟ يطلب معه مرجحا قد شاركه السماع، كما في قصة من أبي موسى الأشعري لما طرق الباب فقال أبو موسى: إن الاستئذان ماذا؟ إن الاستئذان ثلاث. فقال عمر: ائتني ببينة. فجيء له بأبي سعيد الخدري. قلت الجواب الخامس عشر: وفي ثبوت هذه الرواية نظر، الجواب السادس عشر: هذا اجتهاد منهم مقبول، وله وجاهته من ألا يحدث لهذا السبب. الجواب السابع عشر: إن الرجل لا يذم إلا إذا سئل عن العلم فكتم، وأما أبو قتادة فلم يسأل. الجواب السابع عشر: قد يحمل هذا إلى أنه لم يجد من يحمل عنه هذا العلم، وهذا أمر معتبر في التبليغ، الجواب الثامن عشر: أن هذا من باب تغليب مصلحة على مصلحة، أو من دفع مفسدة لمصلحة، وهي مفسدة خشية الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلة ضبط الناس الرواية في زمنه. الجواب التاسع عشر: وأن هذا يغفر في جنب فضله، فالمجاهد الفارس البطل لا يذم ولا يلام. الجواب الأخير، نعم هذا العشرون، طيب لو زدت فخير. الجواب العشرون: قد يحمل هذا إلى أنه لم يضبط الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام لأسباب تتعلق من انشغاله بالجهاد أكثر من طلب العلم. بهذا انتهينا من المبحث الأول أو المطلب الأول على هذا النحو من ترجمة أبي قتادة ومن هذه الدفاعية عنه فيما امتنع عن التحديث، والذي أقول بأنه امتنع آخر عمره بدليل أنه حدث وروى عدة أحاديث ومنها أحاديث مشهورة، وقد سمع منه كبار الصحابة من أشهرهم الراوي العلم أنس رضي الله عنه وأرضاه. فبهذا تنتهي ترجمة أبي قتادة على هذا النحو، فأحمد الله. نعم ممكن هذا يلتقي مع ما قلت. المطلب الثاني: تحقيق الحديث. قلت والحديث كما قال ابن مندة فيما نقل عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مجمع على صحته قلت رواه السبعة فرواه البخاري باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال وأسند إلى عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يتنفس في الإناء. قلت كما رواه البخاري رحمه الله من غير طريق الأوزاعي الأول. وإنما من طريق هشام ولكن بتقديم وتأخير إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه قلت ورواه مسلم رحمه الله تعالى باب النهي عن الاستنجاء باليمين فأسند إلى عبد الله بن أبي قتادة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هل بالك رواية مسلم فيها زيادة وهو إيه؟ يبول. جملة وهو يبول جملة حالية، خل بالك هتترتب عليها مسألة فقهية وهي الإمساك الذكر باليمين حال الاستنجاء، هل يشرع أم لا يشرع؟ لأن هذا الحديث على ما ترى الآن تحته كم مسألة؟ حوالي 10 مسائل فقهية. فلذا انتبه إلى ألفاظ الحديث. فرواية مسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. قلت ورواه مسلم أيضا بغير إسناده الأول مختصرا إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه وأخرجه مسلم كذا عن أبي قتادة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه. قلت وأخرجه أبو داود بلفظ إذا بال أحدكم إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. يبقى رواية أبي داود فيها ماذا؟ فيها اختلاف. فلا يشرب نفسا واحدا، إنما رواية أبي داود في عدد مرات الشرب، ورواية البخاري ومسلم في ماذا؟ في النهي عن التنفس فين؟ في الإناء. واضح؟ قلت وأخرجه الترمذي. مختصرا باب كراهة الاستنجاء باليمين. فأسند إلى أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه، وكذا أخرجه النسائي. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في إنائه، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. وفي رواية عند النسائي أيضا نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه. الحديث قلت وأخرجه غيرهم بألفاظ مقاربة لما أخرجوا. بعد تتبع روايات الحديث وألفاظه في الصحيحين وغيرهما، تعليق الأول. قلت وظاهر جدا أنه حديث واحد، يعني ليس أكثر من حديث واحد، بدليل أن مخرجه واحد، فهو لا يروى إلا من طريق عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة، يعني عن أبيه، وعليه فيكون اختلاف ألفاظه راجعا إلى ماذا؟ إلى رواية بعضهم بالمعنى أو اختصار بعضهم له. واضح؟ يعني إذن هذا هو حديث واحد، فكيف اختلفت ألفاظه؟ مر بزيادة وهو يبول، ومر بلفظ لا يمسكن، ومر بلفظ لا يأخذن، ومر بلفظ لا يستنجي، ومر بلفظ لا يستطيب، ومر بلفظ لا يتنفس في الإناء، ومر بلفظ لا يشرب نفسا واحدا، ومر من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومر من قول من؟ أبي قتادة، نهى رسول الله. إذن فهذا كله راجع إلى ماذا؟ إلى تصرف رواة الحديث فيه، من روايته أولا بالمعنى، ومن اختصاره حينا أخرى. واضح؟ قلت ولذا جاء حينا لا يأخذن، وفي رواية لا يمسكن، وفي رواية لا يمسن، وحينا أخرى بزيادة وهو يبول. وحينا ثالثا بتقديم وتأخير. تقديم ماذا؟ النهي عن التنفس في الإناء، ومرة أخرى بتأخير ليه؟ ومرة رابعة، مرة رابعة بالنهي عن التنفس في الإناء، وأخرى بالنهي عن الشرب مرة واحدة. واضح؟ قلت ثانيا تعليق الثاني، ووجه تعلق الشرب بالبول، هذه مسألة غريبة، لأنه نهى عن التنفس في الإناء، ومع هذا النهي النهي عن ماذا؟ أن يمسك ذكره بيمينه. فهل هناك علاقة بين النهيين؟ قال العلامة الشيخ ابن عثيمين: فيكون أبو قتادة قد سمع النهي عن الشرب أو عن التنفس في الإناء، وسمع النهي عن الاستنجاء باليمين، فجمعهما في خبر واحد. يعني يكون أبو قتادة قد سمع هذا منه مرة وسمع هذا منه مرة، فلما جاء يروي روى ماذا؟ روى الجميع في نهي واحد. قلت: وهذا بعيد، والذي يترجح هو وجود علاقة بين الشرب والبول، وهذه العلاقة من وجوه: الأول، لأن البول متولد الشرب، لأن البول متولد منين؟ فهو متخلف الشرب، فكان هناك معنى لجمع النهيين. ثانيا، لأن أحكام البول مفارقة لأحكام الشرب، من ذلك ألا يمسك ذكره بيمينه في البول، بينما في الشرب يجب الشرب بماذا؟ بيمينه. ثانيا، أن الأحب في الشرب أن يجلس وإن كان واجبا، ولو شرب قائما حينا جاد في قول بعض أهل العلم، وأما البول فأحبه القعود، وإن بال قائما جاد. وثالثا، لأن الذي يشرب يحتاج إلى أن يبول، فناسب أن يجمع النهيين معا، لأن الذي يشرب ينهى عن التنفس والشرب على نفس واحد، في نفس واحد، فناسب ذلك أن يقول له: وماذا تفعل عند الإيه؟ عند البول. صحيح؟ فكانت هناك علاقة بين النهيين، وليس كما قال الشيخ ابن عثيمين من أن هذا روي مفردا وهذا روي مفردا، فجمعهما أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه. واضح؟ فالآن أجبنا عن مشكلتين، أما الأولى وهي مشكلة ماذا؟ اختلاف ألفاظ الحديث واختصاره حينا، والمشكلة الثانية التي أجبنا عليها العلاقة بين النهيين. وننتقل إلى المطلب الثالث، وهو في بيان مفرداته وألفاظه. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن وجاء في بعض الروايات يأخذن، والإمساك أعم من الأخذ، لأن الأخذ هو مجرد تناوله. يعني أنا لو أخذت منك هذه وضعتها يقول أخذتها، لكن لو ظلت في يدي تقول أنت إيه تمسك. يبقى إذن الإمساك أعم من الأخذ، فنهيه عن الأخذ في رواية، واخد بالك، هو نهيه عن أدنى الشيء مجرد تناوله، والنهي عن الإمساك هو النهي عن الاستمرار في ذلك. فيكون النهي عن الأخذ هو تأكيد للنهي عن الإمساك. إزاي؟ لأنه إذا نهى عن أدنى الشيء يبقى نهى عن ماذا؟ لو قلت لك لم تأخذ من ليمة يبقى هذا تأكيد أنك لم تأخذ عشرة، صحيح؟ فلما نهى عن الأخذ هذا تأكيد للنهي عن ماذا؟ عن الإمساك. قلت وفي بعض روايات يمسنا، والمسيس أعم من الإمساك، إذ المسيس يشمل ما كان بقصد وما كان بغير قصد. فيكون ذلك تأكيدا على النهي. ولأن المسيس أخف من الإمساك. يبقى الآن خلصنا من أن هذه الألفاظ فيها تأكيد على الإيه؟ على النهي. قلت ويتأكد هذا بدخول نون التوكيد، يتأكد النهي بدخول نون التوكيد على فعل المضارعة. كما يؤكد النهي ما جاء في بعض روايات بالرفع فتكون لا نافية، وفي بعض روايات جزما بالجزم للأفعال الثلاثة فتكون لا ناهية. طيب خلصنا من ماذا بهذا التأكيد؟ قلت وعليه، وعليه يحمل هذا النهي على أصله وهو التحريم، خلافا لمن ذهب من أهل العلم وهم الجمهور، خلافا لمن ذهب من أهل العلم وهم الجمهور على أن النهي ها هنا إنما للكراهة لا للتحريم. يبقى هذه فائدة عزيزة جدا، هذه الفائدة مستفادة من جمع ماذا؟ ألفاظ الحديث ورواياته. إننا خلصنا إلى أن هذا النهي مؤكد. من يذكر الخمسة مؤكدات في هذا النهي؟ فيرجح كفة، لا ما يرجح، إنما يحقق المساواة بين الرجال والنساء، لأننا عندي الآن ثلاث نساء ورجلان. قول يا بطل. نعم، لا لنا هي بالجزم، اثنين نون التوكيد. لا دعنا من المنهيات الاخرى نتكلم عنها، انا بتكلم عن المؤكدات التي ذكرتها. انت ذكرت الثلاث،
مش بالنص جزم. اقول وهذه خمسة مؤكدات. الاول رواية يأخذن، فهذه تأكيد على النهي على المسك الامساك. رواية مسن، ثالثا لا الناهية، رابعا لا الناسية التي في الرواية الايه الاخرى، خامسا دخول نون التوكيد على فعل مضارع. فهذه خمسة مؤكدات على هذا النهي، فعليه لا يكون هذا النهي الا ماذا؟ الا اصله ماذا؟ التحريم. واضح؟ طيب قوله ذكر، قوله ذكر، انما خرج يا استاذ، انما خرج مخرج الغالب، والا فالحكم يشمل المرأة، فلا تمس المرأة فرجها بيمينها، وذلك لأن ذكر الرجال غالب، كما أن النساء تلحق بالرجال استصحابا، استصحابا للأصل، استصحابا للأصل، النساء شقائق الرجال. وثالثا لأنه لا تفريق، لا تفريق ما بين ذكر الرجل وفرج المرأة في الأحكام الشرعية، وعليه لا تمس المرأة فرجها بيمينها أيضا. يبقى هذه الفائدة الثانية، تمام؟ فائدة الثالثة قوله ذكر لا يصلح للتقييد كذلك، لأن الكلام يخرج مخرج الغالب، فلا يمس دبره كذلك بيمينه، صحيح؟ وذلك لأن ذكر الذكر خرج مخرج الغالب، وثانيا لأن قياس الدبر على الذكر إنما هو قياس صحيح، وثالثا لأن نصه على التبول، لأن نصه على التبول هو نص على التغوط، لأن الغائط أفحش وأغلظ من البول. قلت ومن اعتبر بعلة النهي، ومن اعتبر بعلة النهي، ما هي علة النهي؟ إكرام اليمين، إكرام اليمين وحفظ الصحة والبدن، لم يفرق، لم يفرق بين الذكر والدبر وفرج ماذا؟ المرء. قوله لا يمس، لا يمسكن أحدكم ذكرا، فهل تقاس الخصيتان على الذكر في هذا؟ فمن اعتبر بعلة إكرام الذكر إكرام اليمين منع مس الخصيتين باليمين، ومن اعتبر بعلة اتقاء الخارج من النجاسات فرق بين الذكر والخصيتين، هذه المسألة عملية، هي عملية كما لو احتاج عذرا أصابه شيء في خصيتيه كدخول حشرة أو كذا، واحتاج إلى أن يدفعها، فهل يدخل يمينه أم يدخل شماله ويساره؟ فالمسألة عملية إذن، إنما هي عملية في اليمين في القبل والدبر لمسألة التخلي والبول، لكن هل هي عملية في مسألة مس الخفتين؟ نعم هي عملية، كما لو احتاج أن يدفع عنهما أذى من حشرة أو نحوه فليدخل يمينه أم شماله. فمن اعتبر بعلة إكرام اليمين سوى بين الذكر والخصيتين، ومن اعتبر بعلة حفظ الصحة واتقاء النجاسة لم يسوي بين الذكر والخصيتين، وهذا خلاف سيأتي. قوله صلى الله عليه وسلم بيمين، واليمين لغة إما من اليمن بمعنى البركة، ولذا جعلت اليمين لما فيه خير كالطعام والشراب واللباس والدخول، لما يرجى من البركة، وبهذا يفسر الحديث لماذا يأكل المسلم في معا أو في معي واحد بينما يأكل الكافر في سبعة أمعن. ولذا ترى الكافر يأكل كما تأكل الأنعام، لأن طعامه بلا بركة، بينما المسلم وقت كده يأخذ لؤمة كده وسبحان الله، هذه اللؤمة كما يقال تصل بطوله طول النهار، لكن الكافر ما يصبر على الجوع أبدا، ما يصبر. ذلك شوف حتى الصيام بتاعهم فضيحة، قاعد يأكل طول النهار وفي الآخر والواحد خايف، واضح؟ فصومه فضيحة، صومه أكل، لأنه ما يصبر على الجوع فعلا. لا شوف المؤمن ممكن يخرج من طلعة النهار يعود آخر الليل على لقمة الفول المباركة هذه، ليه؟ لأنه قال بسم الله، ولأنه أكل بيمينه فبارك الله له طعامه. وقوله بيمينه قيل من اليمن، واليمن القوة، ومنه قوله تعالى لأخذنا منه باليمين يعني بقوة. ولذا قال في الحديث كلتا يديه يمين، كلتا يديه سبحانه وتعالى يمين، اعتبارا بالقوة، لأن لفظة الشمال فيها معنى العجز والضعف. وأما ما جاء في بعض الروايات من أنه يأخذ السماوات بشماله فإنما هذا من باب التعدد، ذكر الشمال هنا للتعدد، لأنه لو قال يأخذ الأراضين بيمينه ويأخذ السماوات بيمينه لتوهم الناس أنها يد واحدة، أنها يد واحدة، ولكن لما قال يأخذ بيمينه ويأخذ بشماله تبين لنا أنها أنها يدان، ولكن هما يمين باعتبار القوة، ويمين وشمال باعتبار ماذا؟ باعتبار التعدد والتثنية. هذا واضح لديكم؟ وزال الإشكال. قوله وهو يبول، وهو يبول جملة، وعليكم السلام طيبا، جملة وهو يبول جملة حالية، جملة حالية، كيف تعرف الجملة الحالية؟ من الجملة، من جملة الصفة، الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. نعم دخل الواسطة الرابع وهي واو العطف. فجملة وهو يبول جملة حال، قلت وفيه أن النهي عن الإمساك بالذكر حال البول، فكما لو أمسكه بيمينه. قوله وهو يبول جملة حالية، وفيها قصر النهي على حال البول، فكما لو أمسك ذكره بيمينه حال الاستنجاء أو حال غير البول ففيه خلاف في الجواز، وسيأتي هذا سيأتي في مسائلنا الفقهية، لأن الحديث قال وهو يبول، هل يجوز بقى أن يمسك ذكره بيمينه في الحال العادية كما لو احتاج مثلا أن يدفع أذى، كما لو احتاج مثلا في حال اللبس أن يضبط ملابسه أو كذا إلى آخره، هل يجوز كما لو احتاج أن يطبب جرحا أو كذا في ذكره، هل يجوز أن يمسكه بيمينه أو كذا إلى آخره، هذا ما سيأتي. قوله ولا يتمسح من الخلاء يعني يستنجي، وقوله يتمسح فيه معنى زائد وهو المبالغة في الاستبراء من البول وتطهيره، لأن قوله يتمسح فيه مبالغة، قوله من الخلاء يعني الغائط والبول، وإنما كني عن الغائط والبول بالمكان لأنه ما يقصد إلا لهذا، لأن الأصل لقصد الخلاء للبول والغائط، ما هو مكان للجلوس، تمام؟ ما هو مكان للجلوس، فيقصد لهذا للتخلي، واضح؟ ولهذا سألني بعضهم سؤالا وعذرا فيه عن جماع الرجل امرأته في الخلاء، هل يشرع؟ فتسمية البول والغائط خلاء في إشارة إلى أنه لا يقصد إلا لماذا؟ إلا للتخلي. وعليه فأنا أقول بأنه يكره جماع الرجل امرأته في مثل هذا المكان، لأن تسميته خلاء وتسمية البول والغائط خلاء في إشارة إلى أنه لا يقصد إلا لماذا؟ إلا لأجل التخلي. قوله ولا يتنفس في الإناء يعني إخراج الهواء أو الزفير في الإناء والأوعية يعني داخله، بهذا انتهينا من المبحث الثالث يا طلبة العلم، أو المطلب الثالث منها من المطالب تحت المبحث الأول وهو المبحث الحديثي، لننتقل إلى المبحث الفقهي. المبحث الفقهي المطلب الأول أو المسألة الأولى، مس الذكر باليمين حال البول. قلت مذهبان لأهل العلم. أما المذهب الأول فهو مذهب الظاهرية أو التحريم، وقال به الظاهرية، واشتد ابن حزم حتى قال ببطلان أو بأنه لا يجزئه. عارف يعني لا يجزئه؟ يعني من استنجى بيمينه فهذا الاستنجاء لا يجزئه، ويجب عليه أن يعيده ومن بنى على هذا الاستنجاء باطل، يعني وضوءه باطل وصلاته باطلة. هذه شدة ابن حزم، ولسانه كسيف الحجاج. فنقول الامساك الذكر في اليمين قال ابن حزم بالتحريم، وهو قول بعض الحنابلة كما نقله الحافظ ابن حجر، ونسب الى بعض الشافعية وفيه نظر، يعني هو منسوب الى بعض الشافعية وفيه نظر، وقد رده الامام النووي. طيب ما هي أدلة التحريم؟ الدليل الأول حديث الباب الذي معنا، وفيه أكثر من وجه للدلالة على التحريم. الوجه الأول، الأصل في النهي أنه لماذا؟ للتحريم، فإذا نهى عن شيء فهو حرام. ثانيا، مؤكدات هذا النهي بقوله لا يمسكن بنون التوكيد، وفي رواية أخرى يأخذن، فنهى عن أقل ما يكون من التناول. وفي رواية الثالثة يمسن، نهى عن مجرد المسيس ولو كان بغير قصد. وهذا تأكيد، وهذا تأكيد على عدم مشروعية مسه بقصد. رابعا، ما قرن بهذا النهي من منهيات أخرى كالتمسح من الخلاء أو التنفس في الإناء، وهذا تأكيد على النهي الأول بما قرن به النهي التالي. واضح؟ يبقى هذا الدليل الأول وفيه خمسة وجوه للدلالة على التحريم. الدليل الثاني حديث سلمان، من قوله نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستطب بأقل من ثلاثة أحجار. الحديث قلت وهذا فيه أكثر من وجه للدلالة على التحريم. أما الأول النهي، والأصل في النهي المنع والتحريم. الثاني، ما قرن بهذا النهي من منهيات أخرى أو محرمات كتحريم استقبال القبلة ببول وغائط، وتحريم الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. ثالثا، ولأن النهي في معرض أغلق الشبابيك، ولأن النهي في معرض مخالفة أهل الكتاب ومفارقتهم، هذا الدليل الكم؟ الثاني. الدليل الثالث قول السيدة أو حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطهوره وطعامه، ويجعل شماله لخلائه وما فيه أذى. ووجه الدلالة منه الأول قوله وما فيه أذى، وإمساك الذكر باليمين حال البول فيه أذى. وثانيا بمفهوم المخالفة، فإذا وجب الشرب باليمين وجب إمساك الذكر بالشمال، أي يحرم إمساكه باليمين. وهذا الدليل الكم؟ الثالث. الدليل الرابع القياس، وهو قياس عكسي، فإذا وجب الشرب باليمين وجب إمساك الذكر والتخلي بالشمال. وذلك بما علمنا من مخالفة أو من أن العلة هنا هي علة عكسية. هذا الدليل الرابع. الدليل الخامس، ولأن إمساك الذكر باليمين حال النظر الصحيح، لأن إمساك الذكر باليمين حال البول فيه من إهانة اليمين وما يجب من إكرامها، كما جاء عن السلف في إكرام اليمين كما قال أنس ما مسست، أو كما قال عمرو ما مسست ذكري بيميني، من
عثمان، عثمان صح،
ما مسست ذكري بيميني، عثمان هو، مصافحت النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن في ذلك من حفظ الصحة، وكل ما كان في حفظ الصحة فهو واجب لما أوجبت الشريعة حفظ الصحة، وأن ذلك من الضرورات الخمس. هذه خمسة أدلة على التحريم أو في تحريم مس الذكر باليمين. درسكم يتوقف قليلا للإفطار وصلاة المغرب، ورجاء أن تتعجلوا لنستأنف الدرس بعد المغرب إن شاء الله تعالى مع بقية مسائل هذا الحديث، والله تعالى الموفق المستعان. الدعوة عامة للإفطار إن شاء الله عز وجل، وثانيا أعينوا إخوانكم معكم في مسألة الإفطار، وثالثا حافظوا على نظافة المسجد، ورابعا الطعام الموجود ليس للمفطرين وإنما هو لعموم الجالسين إن شاء الله تبارك وتعالى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.